نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه، حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نبدأ اليوم سلسلة جديدة من برنامج تلمذة، نستعرض فيها أسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. ومن الأمور الرئيسية التي سنتعلمها معا في هذه السلسلة ما يلي: أولا، سوف نلقي نظرة عامة على نشأة كل سفر من أسفار الكتاب المقدس، ونسلط بعض الضوء على هوية الكاتب وتاريخ الكتابة ومكان الكتابة. ثانيا، سوف نتعلم كيفية تقسيم السفر إلى أقسام رئيسية وثانوية. ثالثا، سوف نتعرف على المحتوى الرئيسي والرسالة الرئيسية لكل سفر. رابعا وأخيرا، سوف نتعلم كيف نفهم الآيات العسيرة والمقاطع الصعبة في الكتاب المقدس. إذن لنبدأ دراستنا الجديدة بطرح بعض الأسئلة التي يمكن أن تساعدنا على فهم نشأة العهد القديم الذي بين أيدينا. السؤال الأول: ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في ظهور أسفار العهد القديم إلى حيز الوجود؟ هناك ثلاثة عوامل رئيسية ساهمت في ظهور أسفار العهد القديم، ألا وهي: العامل الأول، الله تكلم إلى الناس مباشرة. فقد بدأ إعلان الله الخاص للإنسان قبل سقوط آدم وحواء في الخطية. نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثاني والآيتين 16 و17، يقول: وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. ونقرأ في سفر التكوين أيضا كيف أن الله تكلم مباشرة إلى آدم ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وغيرهم. العامل الثاني، الله أوصى كل جيل بأن يبلغ رسالته إلى الجيل التالي. نقرأ في سفر التثنية الأصحاح السادس من الآية 6 وحتى 9، يقول: ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. من الواضح عزيزي المستمع من خلال هذه الآيات أن الله كان حريصا جدا على أن لا ينسى الناس كلامه. لهذا فقد أوصى الآباء والأمهات بأن يعلموا كلامه ووصاياه لأبنائهم. العامل الثالث، الله أوصى بعض الأشخاص أن يدونوا كلماته في كتب. نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الخامس الآية الأولى، ثم في الأصحاح السادس الآية التاسعة، ثم في الأصحاح العاشر الآية الأولى بحسب الترجمة التفسيرية. هذا سجل بمواليد آدم، ثم يقول وهذا سجل مواليد نوح، وأيضا هذا سجل مواليد سام وحام ويافث أبناء نوح. وفي زمن أبينا إبراهيم، أي في نحو سنة 2100 قبل الميلاد، كانت هناك مكتبات ومدارس ومعلمون، وكان أكبر مركزين ثقافيين في زمن إبراهيم هما في بابل ومصر. وهكذا قبل أكثر من 3500 سنة كانت هناك طرق عديدة للكتابة في العالم. وقبل زمن موسى، أي قبل نحو 1400 سنة قبل الميلاد، كان الناس يكتبون الرسائل ويرسلونها من بلد لآخر. لذلك من المرجح أن كلام الله وأعماله كانت مدونة في العديد من الكتب. في وقت لاحق استخدم موسى تلك الكتب لكتابة سفر التكوين بإرشاد من الروح القدس، وكانت أقدم الكتب تكتب على ألواح من طين. وفيما بعد أصبح الناس يستخدمون جلود الحيوانات وأوراق البرد للكتابة. السؤال الثاني، كيف ظهرت أول أسفار العهد القديم إلى حيز الوجود؟ أولاً، تكلم الله إلى موسى مباشرة، فقد نشأ موسى باعتباره ابنة فرعون، ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح السابع والآية 22 أن موسى تهذب بكل حكمة المصريين، وكان مقتدراً في الأقوال والأعمال. وهكذا فقد كان موسى متعلماً ومثقفاً ويعرف جغرافية وثقافة ولغة مصر وسيناء، وقد أعلن الله مشيئته لموسى عن طريق التكلم إليه مباشرة. نقرأ في الأصحاح الثالث من سفر الخروج كيف أن الله كلم موسى للمرة الأولى من خلال عليقة مشتعلة وأعلن له اسمه وما يريده منه، كما أنه أخبره عن كيفية تحرير بني إسرائيل من العبودية وإخراجهم من أرض مصر. ثانيا، دون موسى كلام الله، فبعد أن غادر بنو إسرائيل أرض مصر بقيادة موسى، تكلم الله إلى موسى من على جبل سيناء وأعطاه الوصايا العشر والعديد من الشرائع. ونقرأ في سفر الخروج الأصحاح الرابع والعشرين في الآية الرابعة والسابعة يقول فكتب موسى جميع أقوال الرب، ثم يقول وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب. وقد دون موسى كلام الله باللغة العبرية على ألواح من طين أو في أسفار مصنوعة من جلود الحيوانات أو من أوراق النباتات المعروفة بالبردي. وهكذا فقد ظهرت مجموعة من الكتب تحتوي على كلام الله وتاريخ تعاملاته مع الناس. تعرف هذه الكتب بأسفار موسى الخمسة، وفيما يلي لمحة خاطفة عنها، فهناك سفر التكوين الذي يحتوي على تاريخ أعمال الله منذ بداية البشرية إلى وقت دخول أبينا يعقوب وعائلته إلى مصر، وهناك سفر الخروج الذي يخبرنا عن تكاثر بني إسرائيل في مصر وكيف أنهم أصبحوا أمة، وكيف أن المصريين اضطهدوهم واستعبدوهم، وكيف أن الله حررهم من العبودية وأخرجهم من مصر على يد موسى. كما يحتوي سفر الخروج على شرائع الله المتعلقة بخيمة الاجتماع، وهناك سفر اللاويين الذي يحتوي أيضا على شرائع الله المتعلقة بالذبائح والكهنوت والأعياد الدينية، وهناك سفر العدد الذي يسرد تاريخ قيادة الله لبني إسرائيل في البرية لمدة 40 سنة إلى أن وصلوا أرض كنعان، وهناك سفر التثنية الذي يحتوي على تذكير بتعاملات الله العظيمة وشرائعه. نقرأ في سفر التثنية في الأصحاح 31 من الآية 24 وحتى 26 أن موسى دعا هذه الأسفار الخمسة بالتوراة، ومن المرجح أنه تمت تجزئة التوراة إلى خمسة أسفار لأسباب عملية بحتة تتعلق بطول الرقوق الجلدية أو لفائف البرد. ثالثاً، وحي أسفار الشريعة وسلطانها. يخبرنا الكتاب المقدس أن موسى عاش 120 سنة، وبعد أن دون جميع أعمال الله وكلماته في هذه الأسفار، أوصى بأن توضع هذه الأسفار بجانب تابوت العهد، وهو المكان الذي كان يحظى بأفضل حماية ممكنة. وفي سفر التثنية في الأصحاح 31 من الآية 10 حتى 13، يوصي موسى أيضا بأن تتلى نصوص هذه التوراة على مسامع بني إسرائيل مرة واحدة على الأقل كل 7 سنين، لكي يسمعها الرجال والنساء والأطفال والغرباء ويعمل بها. بعد موت موسى أصبح يشوع خليفته في قيادة الشعب، وقد قال الرب ليشوع حسب ما ورد في سفر يشوع الأصحاح 1 من الآية 7 حتى 8، يقول: إنما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب، لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. وهكذا عزيزي المستمع، فقد أكد الله منذ البداية على أن تلك الأسفار الخمسة أي التوراة هي كلمته الموحى بها، وأنها ذات سلطان، وأنه ينبغي قراءتها والعمل بها. وطوال تاريخ بني إسرائيل في العهد القديم بقيت أسفار موسى الخمسة وحدة واحدة بصفتها شريعة الله الموحى بها. وقد قال يسوع نفسه في إنجيل يوحنا الأصحاح 5 من الآية 45 حتى 47 أن موسى هو الذي كتب التوراة، كما أن الرسل قالوا في إنجيل يوحنا في الأصحاح 1 والآية 17، وأيضا في رسالة روميا في الأصحاح 10 والآية 5، إن الشريعة أعطيت من خلال موسى. هذا كله يؤكد أن أسفار موسى الخمسة أي التوراة هي أسفار موحى بها من الله، وأن موسى هو الذي دونها، وأنها اكتملت قبل سنة 1405 قبل الميلاد. السؤال الثالث: كيف ظهرت الأسفار التاريخية للعهد القديم إلى حيز الوجود؟ عندما نتحدث عن الأسفار التاريخية في العهد القديم، فإننا نشير بذلك إلى 12 سفرا التي تبدأ بسفر يشوع وتنتهي بسفر أستير، وفيما يلي توضيح لكيفية ظهور تلك الأسفار إلى حيز الوجود. أولا، الله هو الذي أمر بتدوين تلك الأسفار، فالله هو الذي أوصى بني إسرائيل في سفر الخروج الأصحاح 10 والآية 2، وفي سفر التثنية الأصحاح 4 والآية 9 بعدم نسيان الأشياء التي فعلها الله، فقد رأوا بأم أعينهم المعجزات التي فعلها الله، وكان ينبغي عليهم أن يعلموا تلك الأشياء لأبنائهم وأحفادهم. وفي ضوء تلك الوصايا أدرك بنو إسرائيل أنه ينبغي عليهم أن يدونوا تاريخهم في كتب، كما أن الأمم المجاورة لإسرائيل دونت بعض الكتب الأخرى، لكنهم خلطوا التاريخ بالأساطير. أما بنو إسرائيل فقد دونوا تاريخهم بأمانة في ذلك الوقت. هذا هو ما أكده علم الآثار الحديث. ومن الأدلة الأخرى على صدق ما دونه بنو إسرائيل هو أن تلك الأسفار التاريخية تتحدث عن خطاياهم وعصيانهم وتعديهم على شريعة الله وعقاب الله لهم. هذا كله يؤكد أن الله هو الكاتب الحقيقي لتلك الأسفار. ثانيا، كتاب الأسفار التاريخية استعانوا ببعض الكتب التاريخية الأخرى. نقرأ في العهد القديم أنه كانت هناك أسفار تاريخية قصيرة تم جمعها في الكتاب المقدس الذي بين أيدينا اليوم، وقد كان موسى أول مؤرخ يجمع تلك القصص عن حياة آدم ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف في كتاب واحد، ألا وهو سفر التكوين. نقرأ في سفر العدد الأصحاح 21 والآية 14 أن موسى استعان بكتاب آخر بعنوان حروب الرب. هذا يرينا أن موسى استعان بالعديد من الكتب والسجلات المكتوبة لتدوين سفر التكوين. كذلك نقرأ في سفر يشوع الأصحاح 10 والآية 13 وسفر صموئيل الثاني الأصحاح 1 والآية 18 أن يشوع وصموئيل استخدما كتابا يدعى سفر ياشر. ونقرأ في سفر ملوك الأول الأصحاح 11 والآية 41 عن وجود سفر اسمه سفر أمور سليمان. ونقرأ في سفر ملوك الأول الأصحاح 14 والآية 29 عن سفر يدعى سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. ثالثا، كتاب الأسفار التاريخية كتبوا بوحي إلهي. فرغم أننا لا نعرف تحديدا من الذي كتب سفر يشوع أو القضاء أو الملوك، إلا أن تلك الأسفار كتبت من وجهة نظر نبوية. هذا يعني أن الكتاب دونوا التاريخ من وجهة نظر الله. نقرأ في سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح 29 من الآية 29 وحتى 30 يقول: وأمور داود الملك الأولى والأخيرة هي مكتوبة في سفر أخبار صموئيل الرائي وأخبار ناثان النبي وأخبار جاد الرائي مع كل ملكه وجبروته والأوقات التي عبرت عليه وعلى إسرائيل وعلى كل ممالك الأرود. كما أننا نقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 32 والآية 32 عن وجود رؤيا إشعياء ابن أموس النبي في سفر ملوك يهوذا وإسرائيل. هذا يدل على أن الأسفار التاريخية كتبت بأيدي أنبياء الله وتلاميذهم في الفترة الواقعة بين سنة 1400 إلى 460 قبل الميلاد. السؤال الرابع: كيف ظهرت الأسفار الشعرية للعهد القديم إلى حيز الوجود؟ هناك خمسة أسفار شعرية في العهد القديم، ألا وهي أيوب والمزامير والأمثال والجامعة ونشيد الأنشاد. وقد أكدت الاكتشافات الأثرية أن تاريخ الأشعار التي كتبتها الأمم المجاورة لبني إسرائيل يرجع إلى سنة 2000 قبل الميلاد، كما أنه تم العثور على أشعار كتبت في نحو سنة 1500 قبل الميلاد. وقد كتبت تلك الأشعار بإحدى اللغات الكنعانية القديمة التي كانت تعرف بالأوغاريتية، وهي لغة شبيهة جدا باللغة العبرية. هذا كله يدعونا إلى الاستنتاج بأن العبرانيين القدماء لم يكتفوا بحفظ الأشعار وتعليمها لأبنائهم وأحفادهم شفهيا، بل دونوها أيضا. وقد كتب سفر المزامير في الفترة الواقعة بين سنة 1400 إلى سنة 500 قبل الميلاد. أما فيما يتعلق بالأدب الحكمي القديم فقد كان معروفا أيضا لدى الأمم القديمة المجاورة لإسرائيل، ومن الأمثلة على ذلك الأدب الحكمي الأكادي والأدب الحكمي المصري والأدب الحكمي الآرامي. ويشتمل الأدب الحكمي على مجموعة هائلة من المبادئ والنصائح العملية المتعلقة بالحياة الاجتماعية والتجارية والسياسية وغيرها، وهو يقوم على الملاحظة الدقيقة والذكية للطبيعة البشرية والسلوك البشري. لم يكن الأدب الحكمي العبري ذا طابع نظري أو فلسفي بحت، بل كان أدبا حكميا عمليا بالدرجة الأولى. وكان الشخص الحكيم هو الذي يعرف كيف يفعل الأشياء بحكمة وفهم ومعرفة، كما أنه كان شخصا قادرا على اقتراح الحلول المناسبة في المواقف الحرجة. وبحسب آراء المفسرين وعلماء الكتاب المقدس، فقد كتب سفر أيوب في نحو سنة 1900 قبل الميلاد، كما أن سفر الأمثال كتب ما بين سنة 970 إلى 710 قبل الميلاد. أما سفرا الجامعة ونشيد الأنشاد فقد كتبا في نحو سنة 970 قبل الميلاد. السؤال الخامس: كيف ظهرت الأسفار النبوية للعهد القديم إلى حيز الوجود؟ عندما نتحدث عن الأسفار النبوية في العهد القديم، فإننا نعني بذلك الأسفار 17 التي تبدأ بسفر إشعياء وتنتهي بسفر ملاخي. أما عن كيفية ظهور هذه الأسفار إلى حيز الوجود، فيلزمنا أن نعرف بعض النقاط. أولاً، الله تكلم من خلال الأنبياء. نقرأ في جميع الأسفار النبوية في العهد القديم أن الله هو الكاتب الحقيقي لهذه الأسفار. وقد وردت عبارة هكذا قال الرب أو ما شابهها أكثر من 2700 مرة في الأسفار النبوية. هذا يبرهن على أن أنبياء العهد القديم كانوا الناطقين الرسميين باسم الله، فقد كان الله يتكلم من خلالهم لكي يعلن مشيئته للناس. وقد أكد الأنبياء اللاحقون أن الأنبياء الذين سبقوهم كانوا صادقين وجديرين بالثقة. ثانياً، الله هو الذي أوصى الأنبياء بتدوين النبوءات. في بعض الأحيان كان الأنبياء يدونون كلام الله بواسطة الكتبة. نقرأ في سفر إرميا الأصحاح 36 والآية الثانية أن الرب قال للنبي إرميا: خذ لنفسك درج سفر واكتب فيه كل الكلام الذي كلمتك به. وعندها استدعى النبي إرميا كاتبا اسمه باروخ ودون كل كلام الرب الذي كلمه به. وفي أحيان أخرى كان النبي يكتب كلام الرب بيده. نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 30 والآية 8 أن الرب قال للنبي إشعياء: تعال الآن اكتب هذا عندهم على لوح وارسمه في سفر ليكون لزمن آت للأبد إلى الدهور. وقد كتب النبي إشعياء كلام الرب على ألواح من طين في محضر الشعب لكي يقرأوه هناك، ثم كتبه على جلود حيوانات وعلى أوراق البرد لكي تبقى كلمة الله للأجيال القادمة. ثالثاً، الأسفار النبوية درست واقتبست وصمدت في وجه الزمن، فقد درس الأنبياء أسفار الأنبياء السابقين. ومثلا نقرأ في سفر دانيال الأصحاح 9 والآية 2 أن النبي دانيال درس سفر إرميا ومراثيه، كما أن الأنبياء اقتبسوا من الأسفار النبوية الأخرى. فمثلا نجد أن الكلمات الواردة في إشعياء الأصحاح 2 من الآية 2 وحتى 4 وفي سفر ميخا في الأصحاح 4 من الآية 1 وحتى 3 نجدها متطابقة تماما. لكن حيث أن النبي إشعياء والنبي ميخا كانا معاصرين أحدهما للآخر، فإننا لا نعرف من الذي اقتبس عن الآخر. ورغم أن أنبياء العهد القديم تكلموا عن خطايا بني إسرائيل وعن قسوة قلوبهم، إلا أن بني إسرائيل لم يتلفوا تلك الأسفار لأنهم كانوا يعرفون يقينا أنها كلمة الله. أما كلام الأنبياء الكذبة فلم يثبت في وجه الزمن، وهذا يرينا أن الله قادر على حفظ كلمته وأنه حفظ الأسفار النبوية من التلف والضياع. كان هذا عزيزي المستمع هو الجزء الأول من حديثنا عن نشأة العهد القديم، وسوف نكمل حديثنا عن هذا الموضوع المهم في الحلقة القادمة بمشيئة الرب. وإلى أن نلقاكم أحبتنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى شريعتي،
يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى شريعتي. بل يحفظ قلبك وصاياي كي تسير دائما في هدايا. خبي أنها واحفظ أنها، خبي أنها واحفظ أنها، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى شريعتي. يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى شريعتي. فهي نورك الجلي في الظلام والدليل لجميع الأنام. فاقرأ أنها وادرس أنها، فاقرأ أنها وادرس أنها، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى شريعتي. يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى شريعتي. إنها سلاحك في الحروب وبها عزاؤك في الكروب. فاحمل أنها عنها، فاحمل أنها وارفع عنها، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى، حتى لا تنسى شريعتي. يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى شريعتي، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى، يا ابني لا تنسى شريعتي.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310، 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.